Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الأعزاء في برنامجنا يوم الجمعة 17 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 9 أشخاص في اشتباكات بجنوب كردفان، ومقتل وإصابة 5 أشخاص بولاية غرب كردفان. ارتفاع ضحايا العنف في كسلة في اليوم الثالث إلى 8 قتلى، وارتفاع ضحايا أحداث كولبوس في غرب دارفور إلى 127 قتيلا. مقتل متظاهر في أمدرمان خلال القمع العنيف لمواكب 16 يونيو والحرية والتغيير، تتمسك بحوار من 3 محاور، والمكون العسكري يتمسك بحوار شامل من مرحلة واحدة. الأمم المتحدة تكشف عن معاناة 1 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، واليونيسيف تكشف عن إصابة 3 مليون طفل سوداني بالعزل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرين يوم الخميس في هجمات متبادلة بشمال وشرق مدينة كادولي بجنوب كردفان، وبدأت الاشتباكات على خلفية اختطاف مواطن يعمل في كمائن الفحم في أطراف المدينة يوم الأربعاء، وأدت الاشتباكات إلى إقلاق سوق كادولي يوم الخميس وإقلاق طريق كادولي التلن قبالة حي كلبة بشمال كادولي. وأفادت المصادر بمقتل 2 وإصابة 3 في أحداث بحي كلبة شمال مدينة كادولي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس، وذلك على خلفية إقلاق زوي العامل المخطوف الطريق الرابط بين كادوغلي والتلم في المدخل الشمالي لمدينة كادوغلي، مطالبين بالإفراج عن المختطف. وأشارت المصادر إلى اتساع دائرة الهجمات، حيث قتل 3 أشخاص وجرح آخر في هجوم من قبل مسلحين على مزارعين بمنطقة لوغري شرق مدينة كادوغلي، وذلك على خلفية الأحداث التي حدثت في كادوغلي صباح الخميس. قتل 2 وأصيب 3 آخرين في هجوم شنه مسلحون على قرية عجاك جنوب شرق مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الأربعاء، وتضاربت الأنباء حول الخسائر في الأرواح والممتلكات. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الهجوم خلف 2 قتيلين و3 جرحى نقلوا إلى مستشفى النهود لتلقي العلاج، إضافة إلى حرق المنازل ونهب الممتلكات. وأرجع عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجا الهجوم إلى غياب الدولة، مشير إلى وجود جهات تسعى جاهدة لإشعال الفتن والحروب القبلية بالمنطقة. وأضاف عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل الحمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لا الحل عند الحكومة، نحن الحكومة بلغنا بكل صغيرة وكبيرة، ونحن لا عندنا سلطة ولا عندنا عساكر ولا عندنا جيش، نحن سلطة إدارية بلغنا الحكومة بالحكومة، الحكومة عندها الجيش عندها البوليس عندها الجيوش عندها السلاح.
ارتفع عدد ضحايا العنف ذو الطابع القبلي في كسلة إلى 8 قتلى يوم الخميس بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه أثناء نقله للخرطوم، بينما تواصل إطلاق النار في أحياء مكرام وكادولي لليوم الثالث على التوالي. وكشف مواطنون من المدينة وصول 3 جرحى إلى مستشفى كسلة. وأشارت مصادر إلى أن السلطات تعتزم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة. أعلن السلطنة الديار الكبير أن ارتفاع عدد ضحايا أحداث كولبوس إلى 127 قتيلاً و117 جريحاً، وأشارت إلى أن بعض الجثث ما زالت في العراء. وقال سيف الدين عثمان أحد القيادات الأهلية في مؤتمر صحفي نظمته سلطنة الكبير في جنين الخميس إلى أن عدم توفر الأمن منع من الوصول إلى بعض القرى لدفن الجثامين. وأوضح أن عدد النازحين داخل قرى محلية كولبوس بلغ 12,000 يعيشون أوضاع إنسانية كارثية مع عدم توفر الغذاء والإيواء وتفشي الإسهالات. ودعا في المؤتمر الصحفي لنشر القوات المسلحة في مناطق الأحداث وتشكيل نيابة خاصة للتحري والتحقيق حول أحداث كولبوس، وأضاف في هذا الخصوص:
الحالة الإنسانية للمواطنين المشردين ده حالة كارثية، لا مأوى ولا مأكل ولا مشرب، وفيهم أطفال. ناس عودين لازم وصلوا للحتة وشاهدوا الأمر بعيونهم.
من جانبه قال خميس عبد الله والي غرب دارفور أن لجنة أمن الولاية دفعت ب98 عربة مسلحة إلى محلية كولبوس لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وأوضح في صفحته على فيسبوك أنه ترأس نهار الأربعاء اجتماعا ضم أعضاء لجنة أمن الولاية على خلفية الأحداث التي وقعت بمحلية كولبوس، كما التقى وفد من مواطني كولبوس وأعرب عن أسفه للأحداث التي قال أنها لا تشبه سلوك المسلمين، ودعا المواطنين إلى تفويت الفرصة على الذين يريدون تحقيق أجندتهم السياسية. قتل أحد المتظاهرين مساء الخميس خلال موقف 16 يونيو بأم درمان بطلق ناري من سلاح الخرطوش. وقال متظاهرون لراديو دبنجا أن عدد كبير من المتظاهرين أصيبوا بطلقات نارية وعبوات الغاز المسيل للدماء في الخرطوم وأم درمان، مشيرين إلى استخدام السلطات العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين بالإطلاق الكثيف للرصاص والغاز المسيل للدماء. وشهدت الخرطوم وأم درمان تظاهرات أعلنت عنها لجان المقاومة وتحركت من نقاط التجمع المختلفة نحو القصر الجمهوري بالخرطوم والبرلمان في أم درمان، وشنت السلطات حملة اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين واقتادت العشرات إلى القسم الأوسط. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
اليوم 16 يونيو ومواكب الطريق إلى 30 يونيو مواكب كبيرة جدا. الآن أنا متواجد في شارع الشهيد عبد العظيم، شارع الأربعين سابقا مواكب. يمكن في الآونة الأخيرة كان عدد المواكب دل شوية في آخر أسبوعين، لكن اليوم 16 يونيو مواكب كبيرة جدا.
نعم، مسلحون 7 عربات على طريق نيال الفاشر مساء الأربعاء وصباح الخميس. وأفاد شهود راديو دبنجا أن مسلحين على ظهور 15 من الجمال و7 مواتر أوقفوا مساء يوم الأربعاء 7 عربات على طريق نيال الفاشر قادمة من أم درمان بالقرب من قرية تنقرار التي تبعد 10 كيلومترات جنوب تابت. وبيّنوا أن المسلحين نهبوا بضائع من العربات وحملوها على عربتين تات شر بجانب نهب موبايلات وأموال السائقين. وفي حادث آخر نهب 4 مسلحين يستقلون مواتر موبايلات وأموال من عربة كريس كانت في طريقها من الفاشر إلى نيالة في منطقة تبعد 5 كيلومترات شمال تابت. نهب مسلحون يوم الخميس ركاب عربة مملوكة للمواطن أيوب برين عائدة من سوق مليسة إلى مدينة بيركا سايرة في محلية سرف أمرا بولاية شمال دارفور. وفي محلية السيريف بولاية شمال دارفور تعرض المواطن إبراهيم إسحاق حامد يسكن سرف أمرا إلى اعتداء من قبل 3 مسلحين، وأصيب على إثر ذلك في وجهه ورأسه وتم تحويله إلى مستشفى كبكبية لتلقي العلاج. ألقت قوات مشتركة بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء القبض على 4 مسلحين من بينهم 3 نظاميين بتهمة قتل مواطن وإصابة آخرين وارتكاب عدد من أحداث النهب الأسبوع الماضي. وقالت مصادر من الفاشر لراديو دبنج أن القوات المشتركة ألقت القبض على المسلحين وهم يقودون عربة ماركة الأفنتي بلون رصاصي في منطقة تنجر على طريق كتم الفاشر. أكدت اللجنة العسكرية الثلاثية في اجتماع مع الآلية الثلاثية اليونيت أمس الاتحاد الأفريقي والإيجاد بالقصر الجمهوري الخميس على ضرورة الإشراف في العملية السياسية للحوار. وأكد رئيس بعثة اليونيت أمس فولكر بيرتس في تصريح صحفي أن السودان يمر بأزمة وليس هناك وقت بلا حدود، وأضاف: سنعمل على بذل كل الجهود لمساعدة السودانيين لإيجاد الحلول للأزمة السياسية الراهنة. أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجازة خارطة الطريق لإنهاء الانقلاب خلال اجتماعه يوم الأربعاء ونشرها على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي. وتمسك المجلس في خارطة الطريق بحوار من ثلاثة مراحل تبدأ المرحلة الأولى بين الانقلابيين والقوى المناهضة للانقلاب. كما نصت الخارطة على مجلس سيادة مدني محدود العدد ومجلس وزراء كفاءات ومجلس أمن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء. وقال مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير كمال بولات في تصريح خاص لراديو دبنجا يوم الخميس أنهم بصدد طرح تلك الرؤية والخارطة على لجان المقاومة والقوى الثورية والأحزاب التي قاومت وناهضت الانقلاب. عقد وفد من الحرية والتغيير التوافق الوطني اجتماعا مع اللجنة السياسية للمكون العسكري برئاسة حميدتي في القصر الجمهوري الخميس. وجدد المكون العسكري خلال الاجتماع عدم وجود أي اتجاه لاتفاق ثنائي. وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية العميد الركن نبيل عبدالله علي في تصريح صحفي أن الطرفين اتفقا أن يشمل الحوار كل القوى السياسية وأصحاب المصلحة دون إقصاء ما عدا المؤتمر الوطني. كما قال علي عسكري القيادي في التوافق الوطني في تصريح صحفي أن الطرفين اتفقا على دعم جهود الآلية الثلاثية. وأكدت قوى التوافق الوطني في تعميم صحفي أن يتكون الحوار من مرحلة واحدة فقط بمشاركة الجميع برعاية الآلية الثلاثية. نفذت شبكة المساواة النوعية ولاية جنوب كردفان يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة بمدينة كادولي تنديدا بالانتهاكات ضد الأطفال والنساء. ورفع المشاركون في الوقفة لافتة تندد بالعنف ضد النساء والأطفال وبالاغتصاب. وقالت عائشة إبراهيم ديجيز من المكتب التنفيذي لشبكة المساواة النوعية لراديو دبنجا أن الوقفة تهدف لإرسال رسالة بخصوص الانتهاكات الإنسانية وغير الأخلاقية التي حدثت بكادوغلي قبل أيام ضد أطفال قصة. وأوضحت عائشة أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال في تزايد ملحوظ في الولاية مع الإفلات الدائم للجناح من العقاب. وأضافت عائشة إبراهيم من شبكة المساواة النوعية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
حقيقة يعني الظاهرة دي نحن حسينا بأنها بدأت تكتر وحصلت قبالها كثير وما تمت محاسبة يعني الجانين. فده حقيقة مؤشر بأنه الانتهاكات دي هتكون في زيادة، وخاصة يعني الانتهاكات دي لما تكون ضد النساء والأطفال وخاصة الأطفال القصر وذوي الاحتياجات الخاصة.
كشف برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الزراعة والأغذية الفاو أن معدلات الجوع في السودان تزايدت بشكل مقلق. وأوضحت المنظمتان في تقييم مشترك أن 15 مليون شخص في السودان أي ما يعادل ثلث السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وقال إيديرو ممثل برنامج الغذاء العالمي في السودان أن الآثار المجتمعية للنزاع والصدامات المناخية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف إنتاجية المحاصيل تدفع بملايين السكان إلى المزيد من الجوع والفقر. وتوقع تقرير أن يرتفع عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 18 مليون أي 40% من السكان بعد سبتمبر. الخبر الأخير في النشرة: ذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 3 ملايين طفل سوداني يعانون من الهزال سنوياً، من بينهم نحو 2,500,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي والفاو والصحة العالمية في تقرير مشترك أن 78,000 طفل سوداني يموتون سنوياً لأسباب يمكن الوقاية منها. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: تعرض صحفية للتهديد من قبل مدير شرطة ولاية شمال دارفور بسبب خبر نشرته.
كلام تم القبض على 2 من مكافحة المخدرات بولاية شمال دارفور في عملية نهب بعربة أفانتي وسلاح وكذا. الخبر أنا نشرته.
تعرض صحفية للاعتقال والاستجواب بواسطة المباحث أثناء مظاهرات الأمس بالخرطوم.
ناس المباحث قربوا معي قال في واحدين كانوا قال لي إذا مشيت معانا اديتينا قروش إحنا ما عندنا مشكلة ممكن نفكي. قلت لك أنا ما بدي قروش، أنا ما بدي شيء أصلا.
الشرطة تتعنت وتماطل في إطلاق سراح المعتقلين حتى بعد تبرئتهم وإخلاء سبيلهم.
الكعب الدائري ذا نظام أصلا ما معمول إلا في القضايا الجنائية الكبيرة لمعتاد الإجرام.
الأطفال يتعرضون بشكل ممنهج للاعتقال من قبل الشرطة.
لكن تحديدا طبعا يوم أمس كان شهد برضو كمية من الاعتقالات بالنسبة للأطفال، وفي أطفال كانوا معتقلين من قبل يوم أمس.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
هدوء حذر في مدن ومناطق وولايات غرب دارفور وكسلة بشرق السودان وأبو جبيها وكادوغلي والنهوض بكردفان بعد أحداث دامية راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وعشرات الجرحى ونزوح الآلاف خلال شهر يونيو الجاري. النازحون والمتضررون في أحداث كولبوس بولاية غرب دارفور وأبو جبيها بولاية جنوب كردفان يعيشون أوضاع إنسانية حرجة وسط مناشدة للمنظمات الإنسانية بالتدخل. السلطات في الخرطوم تعتقل أكثر من 43 سائر في مواكب 16 يونيو بالخرطوم وتحتجزهم في أقسام الشرطة بالشمالي والكلاكلة. رابطة الأطباء الاشتراكيين راج تكشف عن قتل متظاهر وإصابة 136 شخص في مواكب 16 يونيو بولاية الخرطوم بينهم حالات بالرصاص الحي. الأجهزة الشرطية في الخرطوم تعتقل الصحفية هنادي عثمان وتتهمها بتمويل المحتجين ضد الانقلاب قبل أن تطلق سراحها يوم الخميس. الصحفيون والإعلاميون بولاية شمال دارفور يستنكرون تهديدات مدير شرطة الولاية للصحفية زمزم خاطر أمام الملأ. وسياسية بولاية كسلة تحمل السلطات الإنقلابية المسؤولية الكاملة في أحداث كسلة وتناشد كافة المكونات في المدينة بتحكيم صوت العقل وعدم الانجرار نحو الفتنة. تجمع شباب البني عامر والحباب بالخارج يتهم الأجهزة الأمنية بقتل المدنيين العزل بكسلة ويطالب السلطات باحترام إنسان شرق السودان وتوفير الحماية له. هيئة محامي جبال النوبة تطالب الحكومة والأمم المتحدة بالتدخل والقيام بدورهما في حماية المدنيين العزل في كسلة. والي جمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن يعلن عن أزمة الحكومة على إنشاء صندوق قومي وعقد مؤتمر خاص لمناقشة قضايا النازحين واللاجئين لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية. والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون يقر بحقوق العاملين بالولاية المضربين ويصف إضرابهم بالتعبير الشرعي. التنسيقية العليا لأبناء الرحل بولاية غرب دارفور تطالب بسحب السلطة في الولاية من الحركات المسلحة وتسليمها إلى جهة مدنية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. قالت الصحفية زمزم خاطر إنها تعرضت للتهديد من قبل مدير شرطة ولاية شمال دارفور بسبب خبر نشرته أطرافه ينتمون للشرطة، وقالت إن الحادثة حصلت أمس في مؤتمر صحفي حضره والي ولاية شمال دارفور بأمانة الولاية، وأوضحت أن مدير الشرطة خاطبها بدون مقدمات وبلهجة شابه العنف والحدة بأن الخبر الذي نشرته سيدينها. للمزيد من التفاصيل اتصلنا في جولة السودان اليوم بالصحفية زمزم خاطر لسماع روايتها لما حصل.
نحن كنا في مؤتمر صحفي السيد الوالي بعد رجوعنا من الخرطوم بأمانة الولاية، وكنا مجموعة يعني حتى لجنة الأمن وكل الإعلاميين بالولاية موجودين، فمن غير أي مقدمات مدير الشرطة بس قال لي أستاذة بنبرة كده واللهجة شوية فيها نوع من العنف وكلام ده الديني قرروا كده وكلامك ده الديني ده ما صحيح كده. قلت له يا أخي أنا أصح شنو طيب لما أنا
وكان بقصد شنو بيعته كلامه؟
بالكلام اللي نشرته كلام تم القبض على 2 من مكافحة المخدرات بولاية شمال دارفور في عملية نهبي بعربة أفانتي وسلاح وكذا، الخبر أنا نشرته يعني قبال التهديد ده يمكن بساعتين.
نعم.
والواقع صحيحة والناس الآن مقبوضين واتقبضوا بواسطة القوة المشتركة المشكلة بالولاية.
نعم.
فهو يعني اللهجة كانت عنيفة شوية وقدام الوالي وقدام لجنة أمن الولاية والزملاء الإعلاميين، فزي ما رضت الإعلاميين وبتفكروا إنه الرسالة دي كلهم هم التصعيد الآن الجايم ده، وكل الناس الحضروا يعني كل الزملاء الحضروا هم كانوا ما رضوا الكلام واستفسروا إنه تجيب المعلومة من وين وكلام معلومة صحيحة مؤكدة، وفي البعض منهم مشوا يتأكدوا بنفسهم يعني واللي إنه ما في غلط، ف هم بيعتبروا إنه الكلام اللي اتكتب فيه ما مفروض أنا أسمي يعني شرطة المكافحة مثلا أو أشير لقوات نظامية كده كده.
طيب مدير الشرطة يعني تصرف معاك كده، أنت يعني في يدك تعمل شنو؟
والله أنا قلت له يا أخي عندكم القانون، أنا لو الكلام حقي ما صحيح ممكن تمشوا تشتكوا أو تطلعوا بيان تورونا الحقيقة شنو، لكن أنا على ثقة إن الكلام اللي أنا قلته كلام صحيح ومن مصادر موثوقة مؤكدة، وده ما بسنين من قول الحقيقة يعني.
نعم. طيب يعني أثناء شغلك كصحفية هل لاحظتي أنه يعني المسألة دي باستمرار مثلا أو بشكل مستمر، أنه ناس الشرطة مثلا بيحاولوا يضايقوا الناس أو السلطات عموما السلطات الأمنية وكده ولا المسؤولين؟
والله ما أول مرة أنا يعني أتهدد قبالي، كان في زميلتي لنا وفي زميلة عايدة برضو كانت تهدد الإخبارات العسكرية، ممكن برضو كانت الواقع لقد صدى كبير وتبعهم عداك الموضوع اتحلى، نحن في النهاية يعني ما مستفيدين من أي خبر ننشره بغدر ما أننا نملك المواطن الحقائق الغائبة، والزول الصحفي المفروض يتكلم ويقول الحقيقة من غير أي جديد، أنت اللي طالما متأكد من نظرك والحاجة حقيقة، المهم إنك ما تزيد أو تنقص أو تشوه جهة على حساب جهة.
نعم.
يعني خبر زي ما هو أنت تنشره، لكن في قضايا بخصوص الأمن القومي، في قضايا الناس، القضايا اللي بتأثر على الأمن الاجتماعي دي ممكن الناس تغض الطرف من بعض الحاجات أو تشير إشارة من غير تفاصيل يعني.
نعم.
برضو عندنا وثيقة وميثاق بتاع الشرف.
الشرف أيوة.
ملتزمين به تماما، وما بنقبل إننا نتهدد أو زور يعترضنا على قول الحق، ده ما بسنينا من قول الحقيقة ولا بالوعوق الحقيقة يعني.
نعم أستاذ.
نستمر بنفس القوة بنفس الموجود ده ونتواصف إننا نأدي
رسالتنا. نعم. طيب أستاذ زمزم، عشان الـ 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 الرواية حقتنا دي ستكون واضحة للمستمع بتاعنا، إنه في حدث حاجة حصلت متورطين. نعم. فيها رجال شرطة وهم. نعم. رهن الاعتقال الآن يعني قبضوهم بيحققوا معاهم.
نعم.
وإنت أوردت الخبر ومدير الشرطة اللي هو مدير شرطة ولاية شمال دارفور.
نعم.
هو اللي قام يعني هدرك وقال لك الكلام ده بدينك وكده. نعم. يعني هل استشرتي محامي ولا اي شخص ثاني يعني او هل انت خفتي انه ممكن تجيك مسؤوليه من خلال الحاجه اللي عملتيها دي؟
والله حقيقه انا يعني الكلام ده لما يجي من مدير الشرطه ذات نفسه بتاكد انا يعني اخاف انه ممكن ما يواجهوك بالقضيه دي، لكن ممكن يترصدوك ممكن يدفعوا لك اي تهمه ممكن وكذا يعني، انا منتبهه تماما لما يدور، واتصلوا علي برضو صحفيين ومحامين من دارفور هنا، هم بيعلنوا تضامنهم وجاهزيتهم لاي دفاع قانوني.
نعم. طيب يعني نقابة الصحفيين ولا اللجنة التمهيدية للصحفيين أخذت علم بالحاجة دي، ولا عندكم تنظيم محلي هناك للصحفيين في شمال دارفور؟
احنا للأسف لسه اللجنة مفروض تجتمع بالأمس، ولكن لظروف المؤتمر الصحفي اترفعت الحاجة، ولكن الزملاء الصحفيين جميعا ولاية شمال دارفور تضامنوا عبر صفحاتهم على الفيس وعلى الواتس واستنكروا ما حدث لأنهم كانوا شهود يعني.
نعم. طيب عندك أي رسالة أخيرة دارت أقوليها؟
والله لو في رسالة أنا يعني أقول للجهات المسؤولة نحن ما أعداء لكم، بقدر يعني بقدر ما إننا نسعى لتقويم وتقييم العمل حقهم ذاته، وهدفنا من الشيء الماشي أول نشر إنه الناس تحاول تحيد من الجريمة، والقانون يعني ما عنده كبير عليه، وأنا شخصيا زمزم لو بكرة ثبت إنه أنا والله معلوماتي خاطئة راسخة تماما، لأني أنا أتحاسب وأتحاكم، وبنفس القدر برضو أرجو إنه القانون يتطبق على الجميع، لو كانوا نظاميين لو كانوا مواطنين، لأنه في النهاية القانون يعلو علينا ولا نعلو عليه.
نعم.
وكذلك إلى زملاء الصحفيين والإعلاميين، هم برضو يعني ما يتخوفوا إذا كان المادة المنشورة هي مادة مستمدة من مصادر ذات ثقة وهي الواقع حقيقية، إن الناس ما تحاول تلف المعنى، في النهاية صوت وعين المواطن.
نعم.
ودي مسؤولية وأمانة حملناها عنه.
نعم أستاذة الصحفية زمزم خاطر، شكرا لك كثير، كنت ضيفتنا في راديو دبنجة. الله يخليك. ونبقى مع التضييق على الصحافة والصحفيين. تعرضت الصحفية هنادي عثمان للاعتقال والاستجواب وتفتيش أغراضها ومحتويات الهاتف الجوال الذي تحمله. حدث ذلك بعد مغادرتها عيادة أحد الأطباء الذين يشرفون على علاجها في منطقة باشدار، ولم يتم إطلاق سراحها منذ ظهر أمس إلا منتصف ليلة أمس. رسلنا على هنادي عثمان اليوم لمعرفة تفاصيل الاعتقال والاستجواب.
أنا كان عندي مواعيد مع طبيب الأسنان في محطة باشدار. بعد ذلك الدكتور قال لي تعالي بدري شوية قبل المليونية ما تبدأ، وأصلا عنده بروسيس يعني بتاع 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 يعني مع الدكتور. وبعد ما انتهيت نزلت تحت لقيت تحت العمارة فقط عربيتي، العربات كلها ما في والناس ما فيش ومقفلين الشوارع. فالمهم بعد ذاك نزلت تحت لقيت السوار، سألتهم يا جماعة ده أطلع من هنا، قال لهم لا صعب تطلعي من هنا صعب. بالنهاية دي ناس قالوا لي خلاص تطلعي من الشارع ده لكن تمشي طوالك على أبو حمامة تطلعي من هناك، وبعد ذاك تمشي تتشي تشوف الحتة اللي انت ماشي لها. فعلا قمت مشيت على حسب ما وجهوني يعني الناس الموجودين هناك. لما مشيت على شارع أبو حمامة مجرد ما نزلت من الكوبري الأول لقيت ناس الاحتياطي هناك يعني يقولوا شنو مركزين هنا ارتكاز يعني، وبس قام وقفوني وقف العربية دي مرصودة، العربية دي كانت واقفة هناك، العربية دي بتمول السوار، انت متهمة بانك كده ومتهمة يعني جماعة. انا جاء الدكتور بتاع اسنان فتشك انا ما كنت شايلة يعني حاجة غير الاي دي بتاعتي وكروتي بتاعت البنك والحاجات دي. وبعد ذاك لما فتش قام وقال لي انت كمان اجنبية وشغالة شنو صحفية، ده خلاص ده تمويل يعني كامل. وقلت لهم انتو دليلكم شنو يعني؟ قال لهم تمشي هناك تعرفيه. ركبوا معي ناس من ناس المباحث وفي واحد ساق العربية حتى كمان أتلف لي الباب. وبعد ذلك تاني قام نزلني ولا تسوق العربية انت، سوق العربية أنا وهم ماشيين معاي لحد ما وصلوني مباحث أمن الولايات. لقدوني فترة طويلة بدون ما أي حاجة، مسكوا مني التلفون
دي وين دي؟ مباحث أمن الولاية دي وين؟
أمن الولاية دي في الخرطوم.
أيوة
بعد المغرب شالوني ودوني المباحث العامة. المباحث العامة عملوا معي تحري وسألوني وكتبوا التحري يعني مكتوب وكده، وكان صراحة التعامل يعني كان تعامل راغي من الناس في المباحث العامة الرئيسية. وبعد ذاك هم قالوا بيتأكدوا على حسب هنا، هم ما لقوا لحد هسه دليل، ولما ما يلقوا دليل حيفكوني. في النهاية ما لقوا دليل وقالوا إنهم هم يعني احتذروا لي وكده، وجابوا لي تعهد في التعهد ده إنه يعني ما أمشي إلا المظاهرات السلمية، وإنه إذا أنا جيت أغادر من البلاد أخطرهم يعني، وإذا في أي حاجة هم بينادوني وأمضي على هذا التعهد عشان نطلق صراحة يعني. وبعد ذاك
ومضيت على التعهد؟
مضيت على التعهد أيوة، لأنه ما مضيت على التعهد ما بتطلع يعني.
والدليل الكايسين شنو؟ كايسين ياتوا دليل كانوا مثلا؟
الدليل كايسين إنه أنا جيت يعني هم البلاغ قالوا إنه ده أنا بمول في السوار دفعت لهم قروش، وصلحت قال دفعت 200,000 والقروش قال كمان فئة 1,000 جنيه. حتى كمان كنت أتكلم مع الضابط قلت له فئة 1,000 جنيه دي إذا ما طلعت ولا وزعت في السودان لسه أعلنوا عنها، لكن ما تم التداول يعني بصورة عامة في كيف أنا حكون أدفع قروش. المهم بعد ذات الناس المباحث يجربوا معي جلس واحدين كانوا قال لي إذا مشيت معي مديتين قروش إحنا ما عندنا مشكلة ممكن نفكي. قلت له كمان أنا ما بدي قروش، أنا ما بدي شيء أصلا، توديني بس محل القانون. وفعلا ودوني هناك طلعوا مني التلفون وقعدوني بس قالوا لي توقدي كده يا جماعة جيبوا لي حاجة، يا جماعة شوفوا لي حال، يا جماعة خلوني أنا دي لي زول. ده كل ما عملوا لحد بعد المغرب، وبعيدني من الساعة 11 لحد بعد المغرب. بعد المغرب حتى نودوني المباحث الرئاسة، في الرئاسة هناك الناس اتعاملت معي بصورة جيدة وبلطف يعني. لكن كان المباحث بتاعت من الولايات يعني كانوا بس كنت قاعدة
بدون اي حاجه، لا في سماح بتلفون عشان اتصل اطمن اهلي، لان امي كان اسرتي شقت علي شديد، والناس قالوا ماتت، وفي ناس قالوا ضربت عربيه، وفي ناس قالوا حصل لها حاجه، يعني كارثه.
ويعني طوال الفتره دي ما خلوك تستخدم التلفون؟
لا للنهايه، وقال لي افتح التلفون ونشوف الرسائل والواتس اب وكذا، والمكالمات الاخيره، حتى انا بتطلع على المكالمات الاخيره، لو بيكون عندي جهه انا متصله بيها ولا ناس على التلفون ما يدين، وعلى اللي قال لي قال شان التلفون بكون اتصلت فيه مع السوار شوفوا يعني اتاكدوا. دي كلها حكى على الحاجات دي، انا قال لي ما شغلت ما شغلت، وقال لما نضرب تلفون يقول لي دمنا، اقول له شوفوهم ردوا لهم شوفوهم، في بعض التلفونات كانوا بيردوا لي بيردهم، وفي بعض التلفونات بيخلوها ثاني
يعني. نعم نعم، لكن يعني هنادي انت كصحفيه بتفتكري انه الاجراء ده عادي، انه يعني بدون تهمه بدون اثبات حاجه يجي زول يتدخل يمسك تلفونك ويضرب ارقام ما عنده بها شغله، يعني هل المساله دي ممكنه؟
والله انا 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 برضو من الحاجات اللي انا طرحتها، قلت لهم يعني في زول يعني اتكلمت على واحد قلت له انت حتشيل تلفونك حتفتح الواتساب حتطلع على الحاجات زي دي، دي حاجه كده قانونيه؟ قال لي لا لا، نحن ما نحن ما اسمه شنو ده يعني نفتح الواتساب بتاعك ونتدخل في حاجات، لكن دارين نشوف الحاجات التانية. قلت له ما بسمح لك، انا ما بسمح لك تفتح الواتساب بتاعي وكده، قال لي نحن عايزين نتاكد.
نعم.
فهو شوف اقول لك حاجه، في السودان ده اي حاجه جائزه، عرفتها يعني ممكن تلقى ناس تبلوا عليك ساي بدون اي مشاكل، انا ما عندي اي حاجه تخلي الناس ديل يقوموا يرصدوني ولا يجوا من وراي، لان يعني انا مواطنه من حقي امشي، يعني امشي طبيب من حقي اتجول في الشوارع، من حقي اعمل اي حاجه، طالما انت ما قبلتني انا متظاهره، يعني حتى لو انا مثلا متظاهره عندك حق التظاهر السلمي، لانه واحده من الحاجات اللي لما انا جيت امضي التعهد قال لي انت برضو يعني ممكن عندك حق التظاهر السلمي، قال لي يعني في التعهد يعني ممكن تمشي تظاهر سلميا لكن ما تخش المظاهرات التخريبيه وكذا كويس. فانا انا 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 ما شاركت اصلا في مظاهرات لانه اصلا كنت مريضه يعني عيانه، وبعدين انا طلعت من الدكتور وانا عيانه اصلا، حتى لو انت لاحظت صوتي يعني انا عيانه.
نعم.
من 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 يومين وريتهم، لكن ده برضو يعني ما 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 ما, ما شفع لي، يعني هم خلاص الحاجه خطوها في راسهم خطوها في راسهم، وانا سايقه عربيه هي جديده، قال لي دي ذات عربيه جديده وانت مشتريها من وين، وسالوني يعني اسئله كده يعني، والعربيه ذاته وفتشوا العربيه وكده، فقلت ما تحكموا بالظهر، البلد دي ما كل الناس سايقه عربات يعني بقت علي انا.
نعم. طيب يعني مجمل ال
تساؤلات كثيره
طول الوقت اللي قبضوك له كم ساعه كده؟
نعم.
يعني قضيتي معهم كم ساعه لغايه ما قال لك كم شيء؟
والله بالضبط انا طلعت من الساعه 11 لحد ما وصلت هناك، العرقل تحت الشارع ووقوف الشارع وتفتيش العربية وكده كانت زي تقريبا 12 يعني، بعد ذلك لما أنا وصلت أظن وصلت بالضبط أذان الظهر لما وصلت المباحث بتاعت أمن الولاية، أنا ما طلعت ثاني إلا الساعة 12 بالليل بالضبط 12 طلعت من المباحث العامة يعني. نعم. طول اليوم.
نعم. اللي كانوا بتعاملوا معاك منو ضباط ولا عساكر يعني رتب صغيرة؟
اللي تعاملوا معايا في اللي تعاملوا معايا في الهناية بتاع المباحث مركزية، يعني هم لابسين لبس عادي يعني لبس ما حتى الرايس ذاته المكتب اللي كنت قاعدة فيه كان لابس زي العادي يعني ما زي رسمي.
نعم.
وبعد ذاك ودوني المباحث العامة برضو يعني الناس فيها ما لابسين زي رسمي.
نعم.
يعني ما تعمل في زي
رسمي. زميلة هنادي عثمان، شكرا لك كثير، كنت ضيفاتنا في راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
وننتقل للانتهاكات التي تمارسها الشرطة في قصتين منفصلتين، الأولى يرويها الأستاذ أحمد أمين من محامو الطوارئ حول تعنت الشرطة في إطلاق سراح المعتقلين حتى بعد أن تأمر المحكمة بإخلاء سبيلهم. نستمع للحوار الذي أجراه معه الزميل الصادق زكريا.
طيب النازل كانوا زي ستة، حسن أسامة وعبد الرحمن التاج ومحمد جاي من الجزيرة، أسامة حسن ده قاصر بالمناسبة، ومصطفى قاسم ده من الإسلاق، وجاء عميد أبوه عميد ولا شنو كده جاء عمل جوطة في المركز، وفي أمجد عبد الحري عبد الرحيم، وفي دين ديل تم القبض عليهم قبل يومين وتقدموا لمحاكمة، والمحكمة برأتهم وقاموا مسكوهم تاني. قالوا أنه داير يعملوا لهم نظام الكعب الدائري. الكعب الدائري ده نظام أصلا ما معمول إلا في القضايا الجنائية الكبيرة لمعتاد الإجرام. فبقوموا بعد بره من بتاع بقوموا بمرروهم على بقية الأقسام لازم يشوفوا الأقسام تاني إذا في بلاغات ممكن يكون مجتمع فيها أو ممكن يكون مطلوب فيها وهو دايق وكده. فدام ما بيعملوه لناس متظاهرين أو قبضوهم في مواد 70 و 69 وكده. في نفرين، واحد اسمه جفا واحد اسمه أحمد سعد، ما فكهم وقالوا ودوهم التحقيقات الجنائية. وواحد من السوار تاني اسمه أزهري ده مقبوض من يوم 4/6، وده كانوا مشتبهين فيه في أنه يا أخي هو صور الحادث بتاع يوم 28 الماتوا فيه، الموكب بتاع 28 الماتوا فيه شهيدين، ومعتقدين هم أنه الزول ده صور الجريمة بتاعت القتل تمت بكل حذافيره وبكل الناس اللي فيها بيساوموه. وده الكلام الطلع لنا ما بنقدر نقوله لأنه ما عندنا جهة منه، هو بأنه يا أخي بيساوموه في أنه يا أخي جيب لنا الفيديو ده ونحن هنفكر. ضغطنا كثير نحن وشطبنا أكثر من بلاغ، شطبنا بلاغ تحت 77 وبلاغ تحت 69 وبلاغ تحت 115، كل ما نشطب بلاغ يخطوا له بلاغ ثاني. أسي آخر حاجة في بلاغين تحت 175 و193 دير فكيناه وفيه بضمان عادي.
ده نفس الزول،
ده نفس الزول اللي اسمه أزهري ده المقبوض من يوم 4/6. اتفكه مبارح، اتفكه مبارح بعد الضغوط اللي من جانبنا ومتابعته بكل البلاغات اللي فيها، كل البلاغات اللي قتلوا مواد في مواجهته شطبناه، بالتفت شطبناه 275 و293 دي يا نحن طلعناه فيها بضمان لأنه هم ما قدموا فيها بينة. يعني في 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 عسكري بيقول اللي هو شاكي فيه بيقول إنه ياخذ زول ضربني ونهبوني وشالوا تلفوني ومش عارف وكلام زي ده. يعني حتى ما مقدمين التقييم بتاع المال. فبالتالي وكيل النيابة وافقنا على أساس إنه يتفكى بضمانه، وفعلا بضغوطات شديدة فكناه بضمانات شديدة.
الكلام ده كله يا أستاذ كان يوم مبارح في الكلاكلة مش؟
ده كله كان مبارح في الكلاكة، لكن أزهري ده موضوعه من يوم 4/6. وأحمد سعد ده يريدنا فيكم بضمانات قالوا حولوهم للتحقيقات الجنائية.
السبعة بتاعنا الكعبة الدائري ديل حسي مصيرهم شنو؟ تم إطلاق سراحهم؟
لا 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 ديل في جزء منهم ما تم إطلاق سراحه. يعني بس أنا في واحد قلت لك مصطفى قاسم ده أبوه عميد في الإطلاق ولا عقيد ولا شنو، ده عمل له زوبعة وروه محل ولد وين ومشى له، لكن فكما عارفين.
يعني عندكم ستة ديل المحكمة براتهم وأحجزهم
وقبضوهم تاني الكعبة الدائري ده آي. ومبارح تم القبض على 4 أنفار في قصي وساندي ومنصور وميكير قرن، قبضوهم مبارح تم براءتهم فكوهم.
سمع الآن يعني حسي الحراسة في الحراسات في الكلاكلة كلها يعني ما فيها
لا لا ما بقدر أقول لك كده ولا بجزم بكده، لسبب أنه الناس تبقوا ناس نحن ما بنكون عارفينهم إلا أدويهم يضربوا لنا على هذا نحن نمشي. الكلاكلة لا تخلو كل يوم من تظاهر، وبالتالي ما بيخلو من أنه بيتم القبض. يعني القبض ذاته بيتم عشوائي بصورة يعني بيكون واقف في حتى مؤيز ومطرف للبطول هاي. لكن أنا ما بقدر أجزم لك أنه هذه الحراسات ما فيها سوار.
هذا كان الأستاذ أحمد أمين بخصوص انتهاك حقوق المقبوض عليهم من المتظاهرين وانتهاك حقوقهم. في القصة الثانية تحكي الأستاذة رحاب مبارك من محمود طوارئ أيضا تعرض الأطفال للاعتقال بواسطة الشرطة والأوضاع التي يتم فيها الاحتفاظ بهؤلاء الأطفال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم سعيد الإخوة والأحبة والأحباب في راديو دبنجة. حقيقي يعني يوم أمس كان يوم صعب جدا، ويوم يوم ضغط ما بعد ضغط الشرطة بالنسبة للثوار، وهي شرطة عادة يعني الانتهاكات هي ما جديدة،
هي بس متكررة الاستخدام المفرط للخرطوش أمن مات علي اسم الشهيد رقم 102 من أولاد الإسكان من الدرمان للأسف بغير الإصابات الغير محدودة الأمس كانت حاسمة لكن تحديدا طبعا يوم أمس كان شهد برضو كمية من الاعتقالات بالنسبة للأطفال وفي أطفال كانوا معتقلين من قبل يوم أمس من قبل 3 أيام ثم قبضوا في قسم الصحافة وتحميلهم من بعد ذاك لقسم الشمالي وتعنتوا في إجراءات الإفراج عنهم بطريقة مبالغ فيها بحسب ما أخرج عنهم أمس بالليل أو الليل صباح اليوم الليل الساعة 2:43 صباح يعني الشيء الملاحظ أن الأطفال دين أطفال صحاب شديد بعمرهم 13 سنة لم يقبض عليهم كالمواجب أبدا بل بالعكس يقبضهم من مناطبهم من خلالهم وفتحوا فوقهم بلاغات كيدية في الأول فتحهم بلاغ عالي كان 67 بعد ذاك خوالي قاموا لفوا لهم بلاغات أنا بقول لك لفوا لهم لأنه نحن مما تحركنا من الجيش اللي عادت ما وصلنا النيابة من بلاغ 3 بلاغات لفوا لهم بلاغين 139-182 قالوا هم أدفوا وكسروا وأصابوا بالضبط في الأذى الجسيم لاحظ يا صادق طفل عمره 13 سنة عند المقدر في إنه يتسف له جثي ويتسف له تاتشل وبعد ذلك يتسف له بالبط بدرجة رائد فمعدون إصابات قال بليغة وإصابات جسيمة
أستاذة الأطفال ليل عددهم كم كانوا؟
بالأمس تم الإفراج يعني أخرج عنهم في الإفتر يوم 4 والمقبوضين الآن لا زالوا في أسهم الشرطة كذلك 4
الأربع ديل برضو اتقبضوا مبارح مش كده ولا قبل يوم مبارح
الأربع اتقبضوا مبارح ديل لحزة إيمان لما تسليمهم ودوهم الأسرة ديل على الأقل ودوهم الأسرة ديل لحزة ما أستي أمس أخرج عنه رغم توصيته كده النيابة بتاع الصحافة بأنه يعني يتحول البلاغ لنيابة الأسرة والطفل يخرج عنهم للضمان ما حولون الحجز ما أخرج عنهم للضمان الحجز زي ما وردت في يوم الليل الأطفال الآن موجودين في الأسرة والطفل الأربعة ديل مصدرين لحجز ما يكمل الإجراءات ونلالنا معهم هناك يكمل الإجراءات تسليمهم لوالدين الشاهد الأمر إنه شكل انتهاك الشرطة هي متحورة وكثيرة ده غير طبعاً شابات أمس برضو تم القبض عليهم في السوق العربي وأنا والله للأمانة للحقيقة أنا وريت إحنا كل شاب كان بلاقينا حايم كان ماشي بالجامعة ولا متحرك لأي سبيل كان بنوجهه عليه بيقول له ما تمشي على المواصلة أمشي أوعد لك في مكان معين لحد ما الدنيا تروح لأنه القبض عشوائي بطريقة مبالغ فيها وبخيف في أي محل يلاقوك الهدوء
بهذا نصل إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0 وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga.
يقدم
دربند سيد ريوف روسوا
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء أن نتناول واحدة من القضايا المهمة التي تؤرق الشعب السوداني، ألا وهي الاقتتال القبلي المتجدد في عدد من بقاع السودان خاصة في دارفور وكردفان. طرحنا سؤال حول الأسباب الرئيسية للصراع وتفاعل معه أكثر من 26 ألف شخص خلال يوم، وعلق على السؤال 389 شخص. أخذنا 100 تعليق، 32% منه أرجع أسباب الصراع إلى دوافع قبلية، وبنفس القدر أيضا لأسباب الجهل، و18% لغياب الدولة، و36% للصراع حول السلطة والموارد، و 8% لانتشار السلاح. على ضوء النتائج دي معانا كل من المحامي عثمان حسن من مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، والصحفي والكاتب أحمد مختار البيت للتعليق حول الموضوع. في البداية أعزائي المستمعين، هيكون معانا المحامي عثمان حسن. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ورأيك شنو حول الموضوع والنتائج دي؟
أولا لكم جزيل الشكر على تناول هذا الموضوع. ده موضوع يعني مؤرقنا من فترة طويلة جدا، لأنه بنشهد باستمرار تجدد الاشتباكات القبلية في مختلف مدن السودان، وظاهرة تستجوب أن الناس يقفوا عندها يناقشوا الأسباب بتاعتها. في وجهة نظري أنه الأسباب بتاعت الصراع ده من أهم أسباب الصراع هو صراع حول الموارد، وفي مختلف مدن السودان المسألة بتاعت امتلاك الأراضي أو حيازتها ما تغنمت بصورة ممكن تحفظ حقوق الأطراف، فقاعد يجدد الصراع سنويا، خاصة عندنا في كردفان بيجدد سنويا مع نزول الأمطار، وكل شخص بيكون ماشي على أنه يزرع الأرض اللي هو بيعتبر أنه بتاعته، بيحترضوه آخرين أنه الأرض دي بتاعتهم، وبيبدأ الصراع اختتال بين أفراد، بعد ذلك القبائل بتتدخل وتتوزع الرقعة تحت النزاعات. فالمسألة تحت الصراع حول موارد الأرض لا سبب أساسي، برضو الصراع حول موارد الأرض مثل التعدين الآن حصلت برضو إشكالات، بعض الأشخاص يدعوا أنه الأراضي بتاعتهم فيها موارد الذهب، و الحكومة بتجيب مستثمرين آخرين بعد ما المواطنين بكون اكتشفوا وجود الذهب في الأرض المحددة، يحصل صراعات بينهم. واحد من الأسباب تحت الصراع أيضا مسألة تأجيج الصراع القبلي من قبل بعض الجهات اللي عندها مصلحة إنه يحصل نزاع في صراعات تم تأجيجها من بعض الجهات في شرق السودان، في دارفور، في بعض المناطق، وأخذت شكل يعني ما مقبول وما كان موجود على مستوى السودان. يعني الشكل بتاع الصراع الآن في غرب كردفان، التنظيم اللي بيقول إنه دايرين غرب كردفان خالية من أي قبيلة غير قبيلة حمر، وأنا أفتكر إنه التداخل اللي حصل في السودان الآن ما ممكن نقول في منطقة هي يعني ملك لقبيلة بعينها دون القبائل الأخرى. حصل تداخل، حصل انسحار، حصلت يعني الناس امتلكت أراضي وحيازات في مختلف ولايات السودان. فالآن لما نقول كل الناس الموجودين في غرب كردفان ما بينتموا لحمر يطلعوا من حمر، نفتكر إنه ده كلام ما معقول، لكن في جهات قاعدة تغذي الأفكار زي دي على أساس إنه يكون في نزاع في عدم استقرار. الأسباب كثيرة، لكن أهمها قلنا الصراع حول الأراضي الموارد، بعد ذاك المسألة بتاعت تأجيج الصراعات الغبرية من بعض الجهات ما عايزة استقرار بالنسبة للسودان. أنا أفتكر إنه الاستطلاع كل الأسباب جات في مسألة الاستطلاع هي أسباب صحيحة، لكن النسبة أي نسبة أكبر بتتوقف على مكان الصراع. في صراعات نعم في مناطق محددة الأرض هي السبب، ممكن يكون أعلى سبب لمسألة الصراعات. في منطقة تانية لا، ما الأرض، لكن في أسباب تانية، أسباب ممكن تكون عنصرية أو إثنية هي بتكون السبب الأعلى. فالأسباب الواردة في السودان هي صحيحة، لكن النسب بتختلف من منطقة لمنطقة.
نعم، لكن الملاحظ إنه يعني الصراع كل ما مرة يعني الصراعات دي بتتجدد وبطريقة أعنف، وما في أي خطوات عملية من السلطات الموجودة إن على الأقل يعني تضع تدابير مسبقة. يعني هي بتكون عارفة يعني مثلا الصراع بتاع كلبس الناس اليوم 3 يوم 4 يوم بيقتتلوا، ما في أي قوات الأمنية تجي تفصل بين الطرفين ديل.
نعم، ملاحظة صحيحة 100%. تجدد النزاعات والصراعات وبصورة أعنف بيرجع لمسألة انتشار السلاح. النزاعات دي كان في نزاعات، لكن نزاعات بتكون محدودة، والأسلحة بتكون مستخدمة فيها كانت أسلحة تغليبية إلى حد ما بفترة يعني لسنوات لورا كانت أسلحة تغليبية، سواء كانت سكاكين أو العصي أو غيره. لكن الآن الصراعات أصبح يستخدم فيها السلاح الناري، مش السلاح الناري، السلاح الناري الصغير اللي يفترض أن يكون موجود في يد القوات النظامية أو في يد الحكومة فقط، الآن بقى موجود في يد الأشخاص. لا فاغم من مسألة الصراعات وإنها بقت أعنف. الحاجة الثانية وملاحظتكم برضو صحيحة، غياب الحكومة، والحكومة نقول مرات غيابة متعمد في بعض الصراعات، ومش متعمد، الحكومة مرات بتنحاز للطرف ضد الطرف الثاني عشان تأدي الصراع أكثر.
شكرا لك المحامي عثمان حسن على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا لك.
ومنها ننتقل مباشرة إلى الكاتب أحمد مختار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
طيب، أول حاجة شكرا لدبنجة التي عودتنا دائما يعني أن تكون صباغة في طرح المشكلات التي تواجه المضطهدين والمظلومين والكادحين في كل الأرض السودانية. وبدون يعني تفصيل كثير نستطيع أن نقول أنه الأسباب واضحة لكل متابع ولكل يعني ذو بصيرة وبصر، ولكن نستطيع أن نجمل أسباب الصراعات القبلية والحروب الدامية التي تدور الآن في كل جغرافية السودان من دارفور قربا إلى كسلة شرقا، ومن جنوب كردفان أبو جبيها جنوبا إلى مناطق النيل الأزرق أو نهر النيل شمالا للآتي. سبب الرئيسي في وجهة نظري التخلف التنموي لهذه الحروب القبلية، بالإضافة للظلم التاريخي الذي وقع على تلك المجتمعات خاصة في جبال النوبة وفي دارفور وفي النيل الأزرق. أيضا من الأسباب الجوهرية للصراعات القبلية والحروب الأهلية غياب الإرادة الوطنية الجامعة وضعف الشعور والوجدان الشعبي الذي كان ينظم الإحساس بوحدة الوطن. أيضا تأتي من الأسباب الجوهرية ضعف مؤسسات الدولة وضياع هيبة القانون، وقد ساهمت الإنغاز خلال 30 سنة وبتجرد شديد في تدمير ممنهج لقيم المجتمعات ولموروثاتها ولمواردها ولكل ما يتعلق بالممسكات التي كانت تمسك يعني علاقات المجتمع وعلاقات القبائل أو المتساكنة مع بعضها البعض. فقد دمرت تلك القيم بشكل كامل خلال 30 سنة. أصبح الآن هناك انهيار شامل في قيم المجتمع، وبالتالي نشأت أجيال جديدة لا تؤمن بأي منظومة قيم، ولا تؤمن بالتراتبية المجتمعية، ولا تؤمن إلا بفوهة البندقية بمصالح الشخصية، خاصة أنه قد ضاع التعليم في تلك المناطق الحروب وضاعت معه كثير من القيم التي كانت تنظم الحياة. إضافة لذلك وظفت الإنغاز خلال 30 عام الشباب لخدمة أجندة نظام الحكم بلا رؤية، لذلك ظهر أمراء الحرب من الإدارات الأهلية وسماسرة السلاح وتجاره. أيضا من الأسباب اللي ممكن تقول أسباب ثانوية للصراعات القبيلة والحروب الدامية التي تدور الآن في مختلف مناطق السودان جغرافية السودان، ضيق فرص الحياة التي تتمثل في العطالة، عشرات من الطلاب الجامعيين الذين تخرجوا لم يجدوا فرص للحياة، أو الذين الشباب الذين يودون الزواج لم يجدوا فرص للزواج، أو الذين يودون فرص للعمل لم يجدوا فرص للعمل، أو للسكن لم يجدوا فرص للسكن ولا غيره. أيضا هناك زيادة ملحوظة في السكان ده من خلال دراسات في مناطق الحروب سواء كان في دارفور أو في جبال النوبة وفي النيل الأزرق. أيضا هذه الزيادة جعلت الاحتكاكات تكثر بين المجموعات السكانية أو بين القبائل. ثم نأتي بعد ذلك إلى زيادة القطيع خاصة في القطاع الرعوي، وليس هناك قانون ينظم الرعي أو ينظم تواجد المزارع أو المزارع المطرية أو المزارع المخططة وغيرها. هذا الأمر أيضا زاد من الاحتكاكات بين المزارع وبين المزارعين، وبالتالي أدى إلى هذه الحروب وهذه الصراعات القبلية. ثم انتشار السلاح بصورة غير منظمة، وكما نعرف أن السلاح حتى عند القوات النظامية كان يجب أن يوضع بنظام وبتفصيل وببيانات مرقمة. الجندي يمنح السلاح ثم يعيد السلاح إلى المخزن وفق زمن محدد، وفق انضاءات محدد، وفق نمرة محددة. ولكن الآن السلاح موجود في أيدي الناس بلا ضوابط، لذلك أنه أثر كبير جدا استخدمه في نتيجة للتخلف والجهل استخدمه فيما بينهم في هذه الحروب الدامية التي تدور الآن. إضافة للعطالة، المخدرات، كثرة الفاقد التربوي، ضعف الوضع الديني، وأخيرا استهداف موارد المنطقة. أصبحت اللي هي كانت تشكل أغنى مناطق السودان أصبح هي من أكثر مناطق السودان فقرا، وكل هذا الأمر جعل أن هذه القبائل تتصارع وتحترب من أجل حيازة الأرض والموارد كل في منطقته حتى يطرد المجموعات الأخرى. ولا ننسى عامل دولي آخر، أن هناك في مخططات دولية لإفراغ هذه المناطق التي يعني تحوز كميات كبيرة جدا من المعادن النفيسة لتستحوذ عليها شركات أجنبية مرتبطة بمحاور دولية أو بمحاور خارجية حتى تنهب هذه الموارد. بنعرف أنه كل العالم يعاني من شح الموارد، وبلدنا هي مستهدف في هذا المكان. وليمكن أن أختم لك بكلمة بسيطة جدا، كل الحروب التي تدور في أفريقيا في مناطق غنية بالموارد والإمكانيات.
شكرا لك الكاتب أحمد مختار البيض على المشاركة في راديو دبنجا.
يعطيك العافية.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.